كيف يدعون ما حرم الله عليهم يتعلمون.
لك الحمد يا ربي على ما أنعمت، ولك الحمد على ما تفضلت، لك الحمد بالإسلام، ولك الحمد بالإيمان، ولك الحمد بالعلم وتعلم السنة والكتاب، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أبان لنا السنن وهدانا لاتباع ما جاءت به ما جاء به كتاب الله جل وعلا، وأوضح لنا السبيل وبين لنا الطريق، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة، في هذا المجلس الطيب بإذن الله جل وعلا من المجالس المتتابعة في هذه الأكاديمية المباركة نلتقي وإياكم على خير وهدى. ولم يزل الحديث عظيما، ولم يزل الحديث كبيرا لتعلقه بهذه الشعيرة وهذه الشريعة التي جاءت بها أدلة الكتاب وفعلها نبينا صلى الله عليه وسلم، ولم يزل يوصينا بالاستنان بسنته والأخذ بها لتأخذوا عني مناسككم. كنا قد وصلنا إلى موقف عظيم ويوم جليل، وهو يوم عرفة. عسى الله أن يوصلنا إياه، وأن يبلغنا بيته، وأن يجعلنا من حجاج بيته الحرام في هذا العام وفي أعوام كثيرة متكررة، وأن لا يحول بيننا وبين فضله، وأن لا يحجزنا من رحمته. ومن يسمعنا في هذا المقام وجميع إخواننا وأحبابنا وأقاربنا وجيراننا والمسلمين أجمعين، حينما كان الحديث عن يوم عرفة، فإن الحديث فيه يتناول شقين. الشق الأول وهو ما يتعلق بأحكامه، وقد ذكرنا جملة منها، ولعلنا بإذن الله جل وعلا أيضا أن نعود إليها عند تفصيل مسائل الأركان والواجبات وما يتعلق بها. لكن كما ذكرنا أنه بعد انصرافه من صلاته في جمعه جمع تقديم بين الظهر والعصر، فإن المستحب للحاج أن يبقى داعيا غافعا يديه إلى غروب الشمس بين ذكر لله جل وعلا ودعائه ورجائه وسؤاله من فضله. وهذا الوقوف هو الذي يحصل به للإنسان تمام حجه، الحج عرفة. وفي حديث عروة بن مضرس لما كان قد جاء وقال: ما من جبل ولا أرض إلا وقفت بها، قال: من وقف موقفنا هذه فقد تم حجه. فدل على أن مقام المناط الحكم هو الوصول إلى عرفة والوقوف بها، والوقوف بها. فإذا غربت الشمس فإن الحجاج ينصرفون منها، والناس تبع لإمامهم في الانصراف. وهذه مسألة لا يفقهها أو لا يعلمها كثير من الناس. النبي صلى الله عليه وسلم جعل الحج أميرا، فجعل أبا بكر في الحجة التي لم يحجها مع الناس، ومعه علي، نعم. ثم لما حج النبي صلى الله عليه وسلم كان أمير الحج في ذلك العام. ولم تزل هذه السنة ثابتة، وفي هذه الدولة، في الدولة السعودية، لم يزل يجعل للحج إماما، وهو من يكون أميرا لمكة، هو الذي يتولى الحج. فكان النبي صلى الله عليه وسلم من سنته أنه إذا نفر من عرفة فإن الناس ينفرون. فالبقاء إلى غروب الشمس هذا واجب على جميع الحجيج، في المشهور من قول جماهير أهل العلم على ما سيأتينا بإذن الله جل وعلا، فلا يخرجوا منها ولو قيد أنملة حتى تغيب الشمس ويسقط قرصها، ثم بعد ذلك ينفر الناس بعد أن تعبدوا لله وخضعوا وخشعوا واستكانوا لله سبحانه وتعالى في ذلك الموطن العظيم، وهم لا يزالون في ذلك ملبين: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. فكأنهم في ذلك الحال يقولوا: إن كنا في حال ابتهال أو خضوع، أو كنا في حال انتقال وذهاب، أو كنا في حال ضعف وتعب، أو في حال حركة وركوب، فإنا لا نتغير عن الإجابة لنداء الله جل وعلا والإقامة على طاعته والاهتداء بهدي نبيه صلى الله عليه وسلم والبعد عن معصيته. فهو كلام عظيم والتلبية غفيعة ومواطن متعددة تزيد المؤمن اهتداء وتعلمه حسن الاعتقاد وتمام العمل وكمال الطاعة والاهتداء والقربة لله جل وعلا لا لأحد سواه. والمؤمن في كل أحواله لبيك لا شريك لك لبيك، فلا شريك لله في طاعته ولا عبادته ولا التوجه إليه، لا في دعاء ولا في رجاء ولا في نذر ولا في ذبح ولا في غير ذلك. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. أنا أسألكم سؤالا، هل يندم الإنسان إذا توجه لله بكليته أو بكل أحواله وأقواله وقلبه وفعله؟ لا يندم. من توجه إلى الكريم المتعال، إلى العظيم ذو الفضل والجود والإحسان، فإنه لا يندم. رب السماوات والأرض، الخالق وما سواه مخلوق، الكامل وما سواه ناقص، الذي له الأسماء الحسنى والصفات العلى، له الدنيا والآخرة، له المخلوقون وما ملكوا، له الملوك وما جمعوا، فأن للإنسان إذا توجه إليه أن يخيب ويخسر. قل له لمن ما في السماوات والأرض، قل لله، كتب على نفسه الرحمة. لكن من توجه ولو بأقل القليل إلى غير الله جل وعلا، فهل يكون ناجيا؟ وهل يكون سالما؟ وهل يكون لله موحدا؟ وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. الذين لا يدعون الله فهم ليسوا من أهل الإيمان، والذين يدعون غير الله لم يدعوا الله ولم يؤمنوا بالله. مهما بلغت رتبة من دعوت أو توجه إليه وقصدت، يقول الله جل وعلا ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا، أيأمركم بالكفر؟ ولا يأمركم أن تتخذوا من؟ أنبياء الله وملائكته. ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا، يعني أن تجعلهم ربا لك. ومن توجه إليهم ورجاهم وطلب منهم دفع الضر وإنزال النفع فقد جعلهم أربابا. ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا، أي أمركم بالكفر؟ فسمى الله جل وعلا ذلك كفرا. فلا يقول قائل لماذا تقولون أنتم من يفعل ذلك فقد كفر، لم نسميه نحن من عند أنفسنا، وإنما سماه الله جل وعلا في كتابه، حتى من توجه إلى الأنبياء والمرسلين أو الملائكة والأولياء والصالحين. فذلك حق مستحق لله لا يستحقه أحد سواه. أنا أغنى الشركاء عن الشرك، يقولها الله جل وعلا، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه، يعني ترك ذلك الرجل وترك عمله كله حتى ولو كان لله منه نصيب. ومن تركه الله هل يفلح؟ من تركه الله هل ينجو؟ لا ينجو. فإذا هذه هي التلبية، والعبد سائر إلى مزدلفة. والمستحب للإنسان أن يسرع في المسير، لكن بما لا يكون فيه إيذاء. كان النبي صلى الله عليه وسلم يمشي العنق، العنق هو اتساع في السير ونوع من المسير، فيه نوع سرعة، فإذا وجد فرجة نص يعني أسرع إليها. فيدل هذا على أنه إذا كان فيه زحام فلا ينبغي للإنسان أن يزاحم. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول للناس السكينة السكينة، فيأمرهم بالهدوء والطمأنينة. فلذلك من سار على غير هذا فقد نقص أو فسق في حجه أو أثر فيه، وهو معصية يعصي بها الله جل وعلا ورسوله، ويؤذي بها عباده وحجاجه وقاصدي بيته. واضح؟ يمشي الناس سواء كانوا في سيارات أو كانوا يركبون القطارات، لا يؤذون ولا يزدحمون ولا يقاتلون بقدر ما يستطيعون، وإن كانوا أيضا يمشون راجلة فكذلك. إذا رأى قدامه شيخا كبيرا أو امرأة ضعيفة أو نحو ذلك فلا يؤذيها حتى بالكلام طريق نحو ذلك يا حاج. ولذلك كان السلف ينهون أن يقول الإنسان إليك عني إليك عني، يعني افسح لي الطريق. فكيف بأناس لا ينفك عن ذلك بل ربما آذى الناس حتى يحركهم بيده أو يبعدهم بنفسه. والأمر إذا كان في السيارات أعظم لما يترتب عليه أحيانا من إيذاء النفوس والاستعداء عليها. يمشي الناس إلى مزدلفة وهنا تؤخر صلاة المغرب مع العشاء، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي لا في عرفة وقد غربت الشمس ولم يصلي في الطريق، بل إنه وقف ليقضي حاجته فبال ثم ركب حتى أتى مزدلفة. ومزدلفة هي منطقة بين من جهة منى تليها من جهة الشمال ومن جهة الجنوب مكان يعني جبلان بعد أن يقطع الإنسان مسافة من عرفة، فهي ليست بملاصقة لعرفة وإنما هي ملاصقة لمنى من جهة الشمال، وعليها علامات واضحة تبين أنها هذه هي، يحدها من الجهتين جبلين عظيمين وبينهما مدخلان صغيران أو مداخل صغيرة يصل الناس إليها. إذا وصل الناس إلى مزدلفة فأول شيء يبدأون به الصلاة، فالنبي صلى الله عليه وسلم أذن وأقام وصلى المغرب والعشاء جمعا وقصرا، ويقصر الحجاج إذا كانوا مسافرين، أما إذا كانوا من أهل مكة ونحوها فلهم أن يجمعون للحاجة إلى ذلك ونحوه، لكن يصلونها تامة. فيؤذن أول ما ينزل، ولذلك نزل النبي صلى الله عليه وسلم فصلى قبل أن ينزل متاعه، خلافا لحال الناس بعضهم من ينزل متاعه وبعضهم يشتغل بجمع الحصى، لكل ذلك خلاف سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. فإذا وصلوا إلى مزدلفة فإنهم كما قلنا ينزلون ويصلون المغرب والعشاء، ثم بعد ذلك ليس لديهم عمل بل يرتاحون. وهنا يشار إلى أولا أن تسمى مزدلفة وتسمى المشعر الحرام وتسمى جمعا لأن الحجاج يجتمعون فيها، فكل هذه اسم لموطن واحد هو الذي يفيد عليه الحجاج من عرفة أو بعد أن يقفوا بعرفة ليبيتوا به ليلة النحر أو ليلة الحج الأكبر. وهنا تأمل أنه كان عمل كثير في عرفة ثم راحة في مزدلفة ثم عمل كثير في يوم النحر، فلذلك كان ينبغي للإنسان أن يلتزم السنة فلا يشغل نفسه إذا وصل إلى مزدلفة بكثرة ذكر ونحو ذلك وهو محتاج إلى الراحة، بل تمام أمره أن يهتدي بسنة النبي صلى الله عليه وسلم ويرتاح. فينام إن كان يريد طعاما أو نحو ذلك فالأمر في هذا يسير، فيتناول ما يتناول ثم ينام. وهل يصلى فيها الوتر أو لا يصلى ذكر بعض أهل العلم خلافا، وكان مشايخنا يقولون أنه يصلى، يعني أنه ما كان يصلي يعني يكثر الصلاة وإنما وتره التي كان يصليها فليفعلها. وقد يعني حججنا مع مشايخنا مع شيخنا الشيخ مباز رحمه الله تعالى، ولما قارب الفجر قام فصلى صلاته التي كان يصليها من ليلة وتره، فحتى طلع أو أذن الفجر وأذن بنا في ذلك اليوم. على كل حال يبيت بها الحجاج إلى طلوع الفجر وهذا هو الأصل، ثم إذا صلوا بها الفجر فإنهم يذكرون الله جل وعلا ويستغفرون ويدعون ويستمر ذلك حتى يسفر جدا، يعني يذهب ظلمة الليل وقبل أن تشرق الشمس. والنبي صلى الله عليه وسلم وقف عند المشعر الحرام الذي هو الآن عند المسجد اللي بني في مزدلفة، وقال وقفتها هنا يعني بمزدلفة وجمع كلها موقف، فيذكر الله وهكذا ثم ينفغون. هذا هو تمام السنة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى صلاتنا هذه وكان قد وقف قبل ذلك بعرفة أي ساعة من ليل أو نهار فقد تم حجه. ويجوز للضعفة ومن في حكمهم أن ينفغوا بعد منتصف الليل، وإذا كان معهم أقوياء أو رغب الأقوياء أن ينفروا بعد ذلك جاز لهم في قول جماهير أهل العلم، فإذا بات أعضاء أكثر الليل فإن له أن ينفر. فبعد ذلك يخرجون من مزدلفة متجهين إلى منى، سواء خرجوا بعد منتصف الليل فهم يتجهون إلى منى أو خرجوا بعد الفجر والإسفار جدا تماما للسنة واهتداء بهدي النبي صلى الله عليه وسلم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قدم ضعفة أهله وقدم معهم بعض بني عبد المطلب كابن عباس ونحوهم، وتأخر هو حتى صلى الفجر ودعا الله جل وعلا. طيب، فيذهبون إلى منى لقائل أن يقول من أين يلقط الحصى؟ يلقط الحصى من أي مكان، سواء أخذها من مزدلفة قبل أن يخرج أو من طريق أو من منى. وجاء عن سعيد بن جوير عن بعض السلف قالوا كانوا يتزودون من مزدلفة الحجارة، فيجمع ما تيسر من الحجارة، وخاصة الآن لا يعني منى لا يكاد يتيسر فيها وجود الحجارة للرصف وتبليطها ونحو ذلك، لم يكد يوجد فيها أماكن كثيرة تلقط فيها الحجارة، فيتزود من مزدلفة. نعم، هنا مسألة مهمة قبل أن ننتقل إلى الأحكام التي يفعلها الحاج إذا خرج من مزدلفة، وهو أن الناس ينفرون من عرفة، لكن ليس كل الناس يتسنى له ويسهل عليه أن يصل إلى مزدلفة في أول الليل، فبعضهم يصادفها وقد ذهب نصف الليل، يعني ما يأتي إلا الساعة الواحدة. فنقول إذا جاء بعد منتصف الليل، نعم، فهنا إيش يكون الواجب عليه؟ المرور فقط، فلو لم يبق فيها إلا وقتا قليلا، نعم، واحتاج إلى أن يخرج إلى منى، نعم، فلا بأس، ويكون قد أدى عليه بالمرور عليها. فإن بقي فيها إلى الفجر فهذا أحسن، وكما قلنا من أنه تمام السنة، تمام السنة. وخرج من خلاف من يرى من أهل العلم أنه لا بد من البقاء إلى طلوع الفجر. إذا خرج الحجاج من مزدلفة إلى منى فما الذي يلزمهم؟ يلزمهم أعمال يوم النحر، وهي اليوم العاشر، وهي أربعة أعمال. أولها رمي جمرة العقبة، وثانيها الذبح لمن كان عليه ذبح، يعني المتمتع أو القارن أو حتى المفرد إذا كان قد جاء بالسنة، يعني جاء معه هدي سنة وليس بواجب عليه، ثم الحلق، ثم طواف الإفاضة والسعي لمن لم يسعى مع طوافه بالنسبة للأداء على ما سيأتي تفصيل. نعم، هذه أعمال يوم النحر، أعمال اليوم العاشر. متى يبدأ وقتها؟ يبدأ وقتها من خروج الحجاج من مزدلفة، فسواء تعجل الإنسان أو تأخر، فمن تعجل جاز له أن يبدأ بهذه الأعمال، يعني يبدأ أعمال يوم النحر من منتصف ليلة مزدلفة. فإذا خرج رمى وبدأ في الأعمال. لماذا؟ نقول أنه لا فائدة من أن يتعجل الناس إلا أن يبدأوا في فعل مناسكهم، فما كان النبي صلى الله عليه وسلم ليقدم ضعفة أهله إلا حتى لئلا يحصل عليهم ازدحام بعد ذلك إذا خرج الناس في ضحى يوم النحر ووصلوا إلى الجمرة، أليس كذلك؟ نعم، فبناء على هذا دل على أنه يبدأون بذلك على سبيل التيسير والتخفيف، وإن كان الكمال والتمام أن الإنسان يبدأ بها في يوم العيد أو في يوم النحر أو ضحى في ذلك اليوم. واضح يا أخوان؟ فإذا إذا خرج الإنسان من مزدلفة، سواء خرج بعد الإسفار أو خرج بعد منتصف الليل، فهو يخرج ملبيا، أخذ الحجر من الطريق أو المزدلفة أو أخره إلى منى لا بأس بذلك، يخرج ملبيا على هيئة ما ذكرنا. فإذا وصل إلى وادي محسر، ما هو وادي محسر؟ هو الذي حسر فيه الفيل التي أريدت لهدم الكعبة، التي جاءت في قول الله جل وعلا لم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل، فهنا حسر ومنعت الفيل ووقفت في هذا الوادي، وهذا الوادي بين مزدلفة وبين منى، وهو يعني يتسع قليلا ويضيق قليلا في بعض المواطن. فعلى كل حال له علامة قريبة يعني يمكن تتبع، فمن اتضحت له السنة له الإسراع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما بلغ وادي محسرا أسرع قليلا. إذا دخل الإنسان إلى منى فإنه يتجه أول ما يتجه إلى جمرة العقبة، ولذلك يقال جمرة العقبة هي تحية منى، لأنها أول ما يصل الناس إلى منى يذهب إليها. أين جمرة العقبة؟ جمرة العقبة تسمى جمرة العقبة وتسمى الجمرة الكبرى، وهي بالنسبة لمن جاء من مزدلفة ودخل منى تكون آخر الجمرات، فهي أول الجمرات من جهة مكة وهي آخر الجمرات من جهة منى. الذي جاء من مزدلفة ودخل منى تمر بها الصغرى ثم الكبرى ثم جمرة العقبة. إذا وصل إلى جمرة العقبة فإنه يرميها بسبع حصيات، يكبر مع كل حصات. كيف هيئة هذه الجمرة؟ جمرة العقبة فيما مضى كانت، لماذا سميت جمرة العقبة؟ العقبة ما هو؟ هو الجبل الصغير، زين؟ فكانت هذه الجمرة في ملاصقة للجبل، واضح؟ فكان الرامي حتى يرمي لا بد أن يلف وراء الجبل ثم يصل إليها ويرميها. فلما جاءت الدولة السعودية فيما مضى أزالوا ذلك الجبل تيسيرا على الناس، ثم جعل جدارا حتى ينحرف الناس ويأتون إلى مكان المرمى، نعم. ثم بعد ذلك أزيح ذلك الجدار حتى لا يزدحم الناس، لكن سهل لهم أو قطع الحوض بحيث لا يقع الرمي إلا في المرمى الصحيح، واضح؟ طيب، ثم بعد ذلك ما الذي حصل؟ الآن اللي يجي إلى المرمى أو الجمرات يرى أحواضا كبيرة كلها متساوية. هذه الأحواض ليست هي حقيقة الأحواض، هذه شكلها في الظاهر لكنها في الحقيقة باقية على أصلها. لما كان الناس يزدحمون ويفضي إلى القتال أو الاقتتال أو الإيذاء، أو قد يحصل في بعض السنوات الموت كما حصل في بعض الأعوام مضت لسوء فعل بعض الحجيج وعدم رويتهم وتدافع بعضهم لبعض، قيمة على أو جعل الحوض كما كان، ثم إيش جعل له كهيئة المزلقان، إيش بحيث أي واحد يرمي تسقط في هذا المزلقان حتى تسقط في الحوض الأصلي. في الحوض الأصلي لمن جاء مثلا في غير وقت الحج وصعد على سور الحوض يراه كما كان فيما مضى، نعم. وجعل هذا وسط الحوض هذا حتى يراه الناس ويسهل عليهم ويثق أنه ضرب فيه فسقط فوقع في مرمى، واضح؟ فإذا يرمي إذا وصل إلى جمرة العقبة فالسنة أن يجعل منى عن يمينه ويجعل مكة عن يساره ويستقبل الجمرة فيرميها بسبع حصيات، ومن أي جهة رماها فإنها تصل المقصود وتقع. يرميها بسبع حصيات ولا بد أن يحصل الرمي، يعني ما يضعها، والسنة أن يكبر مع كل حصات. ومن أي جهة رمى أجزاء ما دامت أنها تسقط في الحوض، وليس باللازم أن تضرب في الشاخص، بل لو سقطت مباشرة فالحمد لله، واضح؟ وينبغي أن يتأكد الإنسان من وقوعها، لا بد أن يتأكد من وقوعها، فإذا اشتبى عليه يرمي زائد، لكنه لا يزيد بدون ما شك، إذا كان متيقن أنها وصلت سبع لا يزيد، نعم. يكبر مع كل حصاد، فإذا بعدين اشتبى عليه أنها فاتت عليه واحدة فالأمر في هذا يسير إذا فاتت حجرة واحدة، لأنه كما جاء في الحديث أنه قال فمنا من رمى بسبع ومنا من رمى بست، فقال أهل العلم أنه إذا فاتت عليه واحدة فإنه يخفف في ذلك. وهنا تنبيه يعني المفروض أن إذا كان حين جمع الحصى كيف حد الحصى أو الحجر الذي يجمع وكالحمص كالحمص بين الحمص والبندق يعني كم يكون حجمها نعم يعني بهذا القدر بهذا القدر الحمص معلوم والإيش والبندق معلوم فلا والنبي صلى الله عليه وسلم حين أخذ قال إياكم الغلو فما يتكلف الإنسان حتى يصير بمثلها لا تزيد ولا تنقص ويحكها ولا يأتي الإنسان بحجر كبير ولا يأتي بحجر صغير وإنما يأتي بالشيء أو ما قاربه وتكلف بعض الناس بذلك مخالف لسنة النبي صلى الله عليه وسلم وإن شريعة تنهى عن الغلو حتى في رمي الأحجار وجمعها لشريعة عظيمة فكيف بالغلو فيما هو أكثر من ذلك فإن الشريعة قد أوصدت أبواب الغلو والتعمق والتكلف وما لا يجوز للإنسان فعله من الزيادة على ما جاء به الشرع وهذا أصل أصيل ينبغي أن نستفيد فيه والحج كله فوائد ودروس لمن تأمل وتدبر فإذا يرميها بسبع حصيات ولا يتكلف في ذلك وهذا الرمي لأجل ماذا جاء به الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الطواف بالبيت والسعي ورمي الجمار لإقامة ذكر الله فلا يقال أن هذا إبليس ولا كذا وإن جاء في بعض الأثار ونحوه لكن الأصل أنه إقامة لشعائر الله فما يحصل من بعض الناس الرمي بالأحذية أو بسوى ذلك كل ذلك مخالف للسنة وليس له أصل صحيح ولا ينال الإنسان في ذلك إلا التعب وربما يلحقه الوصف بالبدعة لكونه خالف ما جاء عن نبينا صلى الله عليه وسلم فيرميها بسبع حصيات وإذا رمى جمرة العقبة فإنه شرع في التحلل فبناء على ذلك تنقطع التلبية واضح؟ بعد أن يرمي جمرة العقبة فإنه يذهب ويحلق يذهب ويذبح هدية فإذا كان والسنة أن يتولى ذلك بنفسه فإن النبي صلى الله عليه وسلم إيش؟ نحر 63 بيده من هديه الذي أهداه وكان قد أهدى 100 كم يأخذ من الوقت هذا؟ ما يأخذ وقت طويل نحر الإبل المجيد لها ما تأخذ ولا نصف دقيقة ولذلك من رأى النهارة في هذا فإنه يمكن يأخذ منه بالكثير نصف ساعة ينحرها 63 لأن الإبل إذا كانت السكين حادة ونحرها وهو في موطن لبتها أو في أي مكان من نحرها فحسن تسقط مباشرة وينهار دمها ويحصل بذلك المقصود كان فيه من يكمل ذلك بعده النبي صلى الله عليه وسلم تولى النحر وتولى غيره إكمالها نعم فإذا يذبح والسنة للإنسان أن يتولى ذلك ولا يقول في التعب أنت ما جئت إلا لتحج وتتعب حتى ولو تعبت ولو لحقك دم أو تسخت ثيابك وإحرامك نحو ذلك فلا حرج فهذا كله في ذات الله جل وعلا فإذا ما كان الإنسان يستطيع أو يقدر أو عليه في ذلك مشقة أو ضعفت نفسه فلا حرج فإذا كان قد وكل فلا بأس لكن ينبغي أن يوكل من يوثق بأنه يقوم بذلك كان تكون جهة معتبرة وجهة تؤدي الحق بأن تذبح ما يجوز ذبحه وتذبحها على السنة وتكون تؤدي ذلك بأن تسمي وتؤدي الأشياء الواجبة في ذلك لأن بعض الناس يأتي وأي شخص يلاقيه في الشارع يقول تذبح لي ويعطيه قد لا يكون ثقه وقد لا يكون يذبح وقد يكون يريد أن يذبح لكن يذبح من لا يجوز الذبح به فإذا بعد ذلك ذبح فإنه يحلق شعره النبي صلى الله عليه وسلم دعا للمحلقين والسنة للإنسان أن يحلق حتى لا يبقى يعني الشعر من أصله وهذا يحصل بالموسى نعم فإذا حلق فقد حل له حل من إحرامه وحل له كل شيء إلا النساء وهذا يسمى عند أهل العلم بالتحلل الأصغر التحلل الأول لأنه يحل له لبس ثيابه ومس الطيب ونحو ذلك كل شيء يحل له إلا إتيان النساء ومقدمات ذلك تبع له واضح؟ ثم بعد أن يحلق فإنه يلبس ثيابه ويتطيب ويذهب إلى البيت كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا ذهب إلى البيت طاف، وإذا طاف فإنه يسعى إن كان متمتعا. وأما القارن والمفرد فليس عليه سعي إن كان قد سعى مع طواف القدوم. أما إذا لم يسعى مع طواف القدوم أو لم يطف طواف القدوم فإننا نقول من أنه يسعى في هذه الحال، واضح؟ فلا بد من السعي. فإذا المتمتع لا إشكال في أنه يجب عليه السعي عند العمرة ويجب عليه السعي في الحج مرة ثانية. أما القارن والمفرد فليس عليهما إلا سعي واحد، إن كان سعى مع طواف القدوم فالحمد لله، إن لم يكن سعى مع طواف القدوم فيلزمه بعد طواف الإفاضة أن يسعى. فإذا طاف وسعى فقد حل له كل شيء، وهو التحلل الأكبر أو التحلل الثاني، فيحل له إتيان زوجته وكل شيء. ويذهب الإنسان متطهر، يذهب متطيب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم تطيب لحله قبل أن يطوف بالبيت، ثم يرجع ويصلي الظهر بميناء. وهذه هي السنة، أن يفعل هذه الأفعال في الضحى كلها. نعم. بقي ويمكث بميناء يومه ذلك وليلته، واليوم الحادي عشر والثاني عشر، وسيأتي تفصيل ذلك. بقي أن نقول هنا هذه الأعمال أولا أربعة، أليس كذلك؟ هذا ترتيبها: رمي جمرة العقبة، ثم الذبح، ثم إيش؟ الحلق، ثم الطواف والسعي لمن كان عليه سعي. واضح؟ هذا الترتيب ترتيب مستحب، فمن قدم شيئا على شيء فلا حرج عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما سئل عن شيء قدم ولا أخر يومئذ إلا قال افعل ولا حرج. فلو أن إنسان بدأ بالطواف قبل أن يأتي ميناء ويرمي نقول لا بأس، ارمي وإحلق وإذبح هديك. ولو أن شخصا بدأ بذبح الهدي قبل الرمي نقول لا بأس. ولو أن شخصا بدأ بالحلق قبل الرمي لكان ذلك صحيحا، لأن الحلق ليس الحلق نسك وليس إشعارا من التحلل من النسك، واضح؟ ولذلك جاء في بعضها حلقت قبل أن أرمي أو أن أذبح. فبناء على هذا نقول لا حرج في شيء من ذلك. فهذه الأفعال ترتيبها مستحب، وإن خالف الترتيب فلا شيء في ذلك. الشيء الثاني أن التحلل قلنا أنه بعد أن يرمي ويحلق. طيب إذا قدم بعضها على بعض، فيقول أهل العلم أن التحلل في ذلك يحصل بفعل اثنين من ثلاثة: أن أفعال التحلل التي يحصل بها التحلل الرمي والحلق والطواف. فما دام أنه يحل إذا رمى وحلق فكذلك إذا طاف وحلق من باب أولى، أو إذا طاف ورمى من باب أولى أن يحصل لها التحلل الأول، فإذا فعل الثالثة فقد تحلل التحلل الثاني. واضح الآن؟ واضح ما يحصل به التحلل؟ يحصل التحلل بالرمي ثم الحلق. فإذا قدم بعضها على بعض فإذا فعل اثنين تحلل التحلل الأول، وإذا فعل الثالثة تحلل التحلل الثاني. واضح يا أخوان؟ نقف حتى طيب نأخذ سؤالك يا عبد الله. من قدم السعي على الطواف؟ هذا سؤال دقيق. يقول أهل العلم السعي تبع للطواف فلا يقدم أبدا. وإن كان جاء في بعض روايات الحديث سعيت قبل أن أطوف قال فعل ولا حرج، لكن أهل العلم يقولون أن هذه الرواية فيها ضعف وشذوذ، فلأجل ذلك قالوا من أن السعي لا يكون إلا بعد الطواف، لا يكون إلا بعد الطواف، فإذا طاف سعى فلا يسعى قبله. واضح؟ في سؤال ثاني تفضل.
من طاف طواف الإفاضة ولم يسعى
هل يجوز له؟
نعم، هذه مسألة ثانية. إذا طاف طواف الإفاضة وما سعى نقول حتى لو أخرها، يعني طاف طواف الإفاضة في أول النهار ثم في آخر النهار سعى، نقول لا بأس، هذا وقع السعي بعد الطواف لكن لم يتوالي، والتوالي سنة ليس بلازم. فإذا تأخر السعي عن الطواف لا بأس، لكن المهم أن لا يتقدم عليه، المهم أن لا يتقدم عليه. واضح؟
السؤال يعني من طاف طواف الإفاضة هل يجوز له اتيان النساء؟
لا، هل يتحلل؟ هذه أيضا مسألة فيها إشكال. بعض أهل العلم يقولون أن تمام التحلل بكمال الطواف، والسعي تبع للطواف، فلا يحصل التحلل إلا بتكميله وهو السعي، وهذا هو الأحوط والأبعد عن الدخول في الخلاف في هذه المسألة، خاصة أنه حج، وينبغي للإنسان أن لا يعرض حجه للنقص. نعم، ولو قال به أو قيل عند بعضهم. نعم، إذن هذه بالنسبة للأفعال من جهة ترتيبها، من حيث ترتيبها، ومن حيث أن ما يحصل به التحلل الأول والتحلل الثاني. بقي أيضا أنه لو حصل للإنسان تأخير لبعضها لهذه الأفعال، نعم، فلا بأس. هي لا شك أنها من جهة الأصل أنها أفعال يوم النحر، يوم العيد، يوم الحج الأكبر، بل إنه لم يسمى يوم الحج الأكبر إلا لماذا؟ إلا لأن أكثر أفعال الحج أو أعظم أفعال الحج تفعل فيه، فلذلك سمي الحج الأكبر. نعم، لكن لو أن إنسانا مثلا رمى جمرة العقبة ثم ما حلق، ما وجد حلاقا، وضعف عن أن يذهب للحرم، فما فعل ذلك إلا بالليل أو من الغد، نقول لا بأس. وكما أنه لو أن شخصا رمى جمرة العقبة، لم يرمي جمرة العقبة إلا مع رمي أيام التشريق، فنقول لا بأس بذلك. ولو أن كما هو حال كثير من الحجاج أنه يرمي ويحلق ويذبح لكن لا يطوف، فنقول أيضا لا بأس بذلك. وقول عامة أهل العلم على أن تأخير طواف الإفاضة عن يوم العيد لا بأس به، ولا يرتب على الإنسان حكما. وإن قال بعض المتأخرين من أنه يعود حرما، فإنه يستدل بحديث حكم عليه بالشذوذ ولم يقل به أحد من أهل العلم، حديث أم سلمة. نعم، فلا، ولأن مبدأ الإنسان في من جهة ما جاء به الشرع لا يعود حرما بعد أن حل، فدل على شذوذ أو حكموا بذلك بشذوذ ذلك الحديث الذي آل إلى تصحيحه وحكم به. فنقول حتى لو أخاها إلى الليل أو إلى الغد أو إلى بعد الغد أو نحو ذلك فلا بأس. ولو أخر طواف الإفاضة حتى جعله مع طواف الوداع لكان جائزا، بشرط أن ينوي أنه طواف إفاضة ويسعى بعده إذا كان ممن عليه السعي، ولا يشكل عليه شيء. يعني ما يقول أنه ما جعل آخر عهده بالبيت الطواف، لأن السعي تبع للطواف، كما أن الإنسان يصلي ركعتين بعد الطواف، فالسعي إذا فعل بعد الطواف هو تبع له، نقول صدق عليه أنه كان آخر عهده بالبيت الطواف. هذا بالنسبة لما يتعلق بأعمال يوم النحر من حيث إيش هي أربعة، ومن حيث ترتيبها، ومن حيث وقتها. ابتداء وقتها من إيش؟ من منتصف الليلة مزدلفة، ويستمر بعد ذلك إلى يوم العيد أو يوم النحر. ولو أخر ذلك فقلنا من أنه لا بأس في ذلك ولا حرج عليه. إذا كان يوم النحر فيستقر الناس بمنى بعد أن يفعلوا أعمالهم، والمستحب لهم بعد لأنهم أوقفوا التلبية أن يشرعوا في التكبير، والتكبير المقيد بعد الصلوات. نعم، وأيضا التكبير المطلق كما جاء عن بعض السلف أو عن جماعة من الصحابة أنه يستمر إلى آخر أيام التشريق، ويمكثون من تلك الأيام. ويستحب لهم أن ينشغلوا بالذكر، فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا، فإن أهل الجاهلية كانوا يتفاخرون بذكر آبائهم ومآثرهم وأفعالهم ونحو ذلك، وكان أهل الإيمان يذكرون الله ربهم ويتفرغون لذلك ويخبتون لله سبحانه وتعالى، فهو المولي وهو المتفضل وهو المنعم وهو المتكرم وهو المنان ذو الفضل والجود والإحسان. ليس للعبد أحسن من أن يذكره وأن يتوجه إليه شكرا وثناء ودعاء ورجاء وتكبيرا وتسبيحا، سبحانه من رب عظيم، سبحانه من رب كريم. حتى ذبحت له القرابين وأهيقت له الدماء وخشع له العباد وتذللوا له في هذه المواطن وفي غيرها. يبيتون بمكة متى؟ يوم العاشر ليلة الحادي عشر وليلة الثاني عشر وليلة الثالث عشر لمن تأخر. وهذا المبيت هو إيش؟ مبيت واجب. وهذا المبيت مبيت واجب يجب على الحجاج أن يبيتوا بذلك. من أين أخذ هذا؟ فإن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لمن؟ للرعاة اللي كانوا يرعون إبلهم، لأن إبلهم لابد تحتاج إلى أن ترعى حتى تقوى وتحملهم وتأتي بهم وتذهب. والسقاة الذين يسقون، ففي هذه الحال لما رخص لهم دل على أن غيرهم ليس لهم رخصة، ليس لهم رخصة، فيبيتون بمنى، يبيتون بمنى ليلة الحادي عشر وليلة الثاني عشر. إذا باتوا بها ليلة الحادي عشر فإنهم في اليوم الحادي عشر يرمون الجمار، يرمون الجمار. متى يبدأ رمي الجمار في اليوم الحادي عشر؟ يبدأ بعد الزوال. والزوال ما وقته؟ هو نعم الزوال المقصود به حينما ينتهي إيش استقامة الشمس في كبد السماء ثم تعود من الجهة الأخرى لتزول أو تنقص ويكبر ظلها، وهو وقت أذان الظهر، وهو وقت أذان الظهر. والنبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عمر جابر كان يتحين الزوال، فإذا زالت الشمس غما وقال لتأخذوا عني مناسككم، فلا يجوز الرمي قبل الزوال أبدا. ولم يذكر أحدا من أهل العلم خلافا في أن رمي الجمرات في اليوم الحادي عشر بعد الزوال، واضح؟ فلم يذكر، إنما خلافهم في اليوم الثاني عشر، وسنأتي إلى إشارة لطيفة فيه. فإذا إذا أذن الظهر إذا زالت الشمس فقد بدأ وقت الرمي. ما هذا بداية وقته. ما الجمرات التي ترمى؟ ترمى جميع الجمرات، الجمرة الصغرى ثم الوسطى ثم العقبة أو الكبرى. نعم هذه تسمياتها، تسمى الجمرة الأولى أو الجمرة الصغرى، الجمرة الوسطى أو الجمرة الثانية، الجمرة الكبرى أو جمرة العقبة. هذه الجمرات الثلاث ترمى، والرمي فيها على سبيل الترتيب، فلا بد أن يبدأ الإنسان بالصغرى وهي الأولى من جهة الذي جاء من جهة منى، ثم التي بعدها وهي الوسطى، ثم التي بعدها وهي الكبرى. ولا يجوز لها أن يبدأ بالوسطى قبل أو بالكبرى قبل، واضح؟ فلو إنسان ما انتبه فبدأ منكسا بالكبرى ثم الوسطى ثم الصغرى، نقول ما صح لك إلا الصغرى، فارمي بعدها الوسطى ثم الكبرى، واضح؟ ما صفة الرمي؟ الرمي أن يأتي الجمرة الصغرى، نعم، ثم يرميها بسبع حصيات، يكبر مع كل حصاة الله أكبر الله أكبر الله أكبر حتى يرميها بسبع حصيات، ويطمئن أن هذا الحصى إيش وقع في مكانه، وقع في الحوض كما ذكرنا. ثم بعد ذلك يتسهل قليلا، يبعد يعني عن زحمة الناس، نعم جاء في الحديث يتأخى قليلا، والمقصود بذلك على كل حال هو أن يبعد عن زحام الناس. فإذا كان تأخر ذات اليمين فكما في الحديث ويبعد عن الزحام، ثم يرفع يديه ويدعو ويطيل الدعاء، والنبي صلى الله عليه وسلم أطال الدعاء، وهذا من مواطن الدعاء في عرفة وفي عند المشعر الحرام وعند رمي الجمار وعلى الصفا وفي الطواف نعم هذه كلها من مواطن الدعاء. عند الجمرة موضعين يعني حتى تكون ستة، ما تنسون، ها هي ستة، سيأتينا الآن السادس. فيرمي فيدعو الله جل وعلا ويطيل الدعاء. قيل كان يدعو بقدر قراءة سورة البقرة. كم قدر قراءة سورة البقرة يا أفضل؟ كم يقرأ الإنسان في سورة البقرة؟ لا، القارئ الماهر الحافظ يقرأها في 40 دقيقة، وبعضهم يمكن أن يقرأها وهذا قليل، خمسة، خلونا نقول يعني في 40 إلى 45 دقيقة هذا ممكن. فينبغي الإنسان أن لا يستعجل في الدعاء، وأن يدعو وأن يجتهد ويلوظ على الله جل وعلا في الدعاء. ثم بعد أن يدعو، الدعاء سنة، إذا فعل فقد أحسن، وإذا لم يفعل فلا حرج. ثم يتقدم إلى الجمرة الوسطى فيرميها بسبع حصيات، يكبر مع كل حصات، ثم يأخذ ذات الشمال ويتقدم قليلا ويبعد عن زحمة الناس ويدعو، ويقف داعيا ويطيل الدعاء بقدر قراءة سورة البقرة. فهذا هو الموطن السادس. إذن أولها الطواف، وثانيها إيش؟ على الصفا والمروة، وبعرفة، وفي عند المشعر الحرام، وفي عند رمي جمرة الصغرى والجمرة الوسطى. فهي 6 مواضع من المواضع التي يتأكد فيها الدعاء وترجى إجابته. مع المروة الصفا والمروة شيء واحد. نعم، يعني عند السعي، يقال عند السعي حتى يشملهما جميعا. فبعد ذلك نقول وين عددتها 7 على سبيل التفصيل فلا بأس في ذلك. بعد الرمي يتقدم إلى جمرة العقبة ويرميها بسبع حصيات بنفس الصفة، يكبر مع كل حصات، ويتيقن من وصولها إلى البيت، والسنة أن يجعل عن يساره ومكة عن يمينه. ثم بعد ذلك لا يقف للدعاء، بعد ذلك لا يقف للدعاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما وقف. ما علة عدم وقوفه؟ ربما كان لأنها كانت في مجر وادي، وكان بجوارها الجبل فيما مضى، فكان المكان ضيقا فلئلا يضيق بالناس. لكن طيب الآن اتسع، هل يدعى؟ نقول السنة ثابتة على ما أثبته النبي صلى الله عليه وسلم. فكما أن الرمل انتهت حكمته ومع ذلك بقي، فكذلك ما تركه النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يترك، وحتى ولو ذهب سبب تركه. نعم، فبعد ذلك لا يقف للدعاء، وهذا هو صفة الرمي. وقت الرمي يبدأ من الزوال إلى غروب الشمس، وإن رمى بالليل فقد أجاز ذلك بعض أهل العلم، لكن لا ينبغي للإنسان أن يؤخره الليل إلا لحاجة. هو جاء في الحديث رميت بعدما أمسيت، قال فعل ولا حرج، وقالوا المساء يعني دخل في المساء، لكن عند في أهل اللغة أن المساء من بعد الزوال كله مساء. فعلى كل حال يعني هذا عليه جمهور أهل العلم، وقال به جماعة، وعليه الفتية، فلا بأس إذا احتاج إلى الرمي في الليل. لعلنا أن نقف هنا، وفي بداية المجلس القادم بإذن الله جل وعلا نتكلم على آخر وقت الرمي، وما يتعلق بإمكان تأخير الرمي، وبعض المسائل المتعلقة بذلك، والمبيت، وأيضا نختم بهذا أحكام الحج بإذن الله جل وعلا. أسأل الله أن يفقهنا في دينه، وأن يزيدنا من العلم والعمل، وأن يجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. أسأل الله أن ينفع بي وبكم وبالإخوة المشاهدين وبمن يكون معنا من الإخوة العاملين. أسأل الله أن يجعلنا وإياكم مباركين، وأن يبارك لنا في هذه المجالس وفي هذه الأكاديمية، وأن ينفع بها الإسلام والمسلمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وأترككم في رعاية الله وحفظه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب.
جميع المكلفين يتعلمون دينهم ويتفقهوا في دينهم، كل واحد من الرجال والنساء عليه يتفقه في دينه، عليه يتعلم ما لا يسعه جهله، هذا واجب، لأنك مخلوق لعبادة الله، ولا طريق إلى معرفة العبادة ولا سبيل إليها إلا بالله ثم